بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، فناخذ ما تيسر من مسائل كذلك المتعلقه بالوقف، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. أولى هذه المسائل في هذا الدرس بإذن الله جل وعلا الوقف المعطل المنافع، أي ما حكم الوقف المعطل المنافع؟ يعني قد يصيب الوقف ما يجعله معطلا، يجعله معطل المنافع إما كليا وإما جزئيا، إما كليا وإما جزئيا. فالأول كدار انهدمت، أوقف دارا انهدمت، معطل كامل، هذا تعطل وقفه كاملا. أو أرض خربت وعادت مواتا ولم يمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهله أو أهل القرية عنه وأصبح لا يصلى فيه، والثاني يعني الجزئي كمسجد ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو حانوت، يعني الحانوت معناه محل التجارة، ويستخدم كذلك يعني المحل الذي يباع فيه الخمور، فيستخدم لهذا وذا. قالوا قل لا، والمراد يعني ما دام وقف سيكون للتجارة. طيب، قل العائد منهم، يعني قالوا حانوت أي محل التجارة، يعني إنسان وقف محلا للتجارة، فيعني قل العائد منه، هذا يقال ماذا؟ قل نفعه جزئيا. أو أرض قلت غلتها، أرض قلت غلتها ونحو ذلك، فهل يجوز بيعه واستبداله؟ يجوز. هل يجوز بيع هذا الصنف واستبداله؟ ذهب الحنفية، يعني فيه خلاف، فذهب الحنفية إلى أنه إذا اشترط الواقف الاستبدال جاز استبداله، وإن لم يشترط وصار الوقف بحيث لا ينتفع به بالكلية فجائز استبداله بإذن القاضي إن رأى المصلحة فيه. ولا يجوز أن يستبدل بغيره طالما فيه نفع، وإن كان غيره خيرا منه ريعا ونفعا. واضح؟ طيب، وذهب المالكية إلى عدم بيع العقار المحبس ولو خرب وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك، يعني يستدلون ببقاء أحباس السلف على ما هي عليه، يقول الدليل على أنها لم تغير ولم تبدل إلى غيرها. قالوا إلا أن يرى الإمام بيع ذلك لمصلحة جاز ويجعله في مثله. واضح هذا جماعة؟ يبيع الشيء ويجعله في مثله. قالوا وكذا الثوب يخلق، يعني وقف ثوبا صار خلقا بليا، والفرس يكلب كبر أو مرض، يعني صار غير صالح للانتفاع في الجهاد ونحوه. قالوا والعبد يعجز يصير غير قادر على الخدمة وما أشبه ذلك، فإنه يباع ويشترى بثمنه مثله مما ينتفع به في الوجه الذي وقف فيه مثله. وذهب الشافعية إلى عدم جواز بيع المسجد ولو خرب، لأن المسجد يمكن أن يصلى فيه مع خرابه، وقد يعمر الموضع فيصلى فيه. قال الرملي من الشافعية رحمه الله: وبه فارق ما لو وقف فرس ما لو وقف فرس على الغزو فكبر ولم يصلح حيث جاز بيعه. يعني يقول بخلاف الحيوان الفرس إذا وقف فكبر صار غير قادر على الغزو يجوز بيعه بخلاف المزجد فلا. قالوا: نعم، لو خيف على نقضه نقض، لو خيف على نقضه نقض وحفظ ليعمر به مسجد آخر إن رأى الحاكم ذلك، وإن توقع عوده حفظ له، وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه. قالوا: ولو وقف أرضا فتعذرت وانحصر النفع في الغرس أو البناء فعل الناظر أحدهما أو أجرهما كذلك. يعني غير مساجد الأمر فيها واسع، حتى المساجد يقولون إن كانت يعني ما تستفيد وقد تسقط للإمام أن يستفيد من ماذا؟ من تلك الأرضية أو ما شابه ذلك، فإما أن يعمرها في مكانها وإما أن يستخدمها في نظيرها ومثلها فيما كان نظيرا لها. طيب، قال: وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه كما تقدم. قالوا: ولو وقف غلة فجفت أو بهيمة فزمنت أو جذوع مسجد أو جذوعا على مسجد فتكسرت ففي وجهان، أحدهما لا يجوز بيعه، هذا عند الشافعية. الثاني يجوز بيعه لأنه لا يرجى منفعته فكان بيعه أولى من تركه. طيب، وذهب الحنابلة إلى جواز بيعه أو استبداله بغيره مما هو مثله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فذكر كلاما رحمه الله تعالى معناه أنه قال يعني جواز إبدال الوقف للحاجة أو المصلحة الراجحة. قال: لأن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه. واضح يا جماعة؟ قالوا: فالفرس الحبيس الغزو إذا لم يمكن انتفاع به فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. إما فرس، إذا ما في فرس بقيمته بثمنه يشترى شيء في الجهاد يقوم مقامه يحبس. قالوا: أما الإبدال لمصلحة الراجحة فإذا كان بناء مسجد لأهل قرية أصلح لهم من المسجد الموقوف فإنه يباع ويوقف ثمنه على الثاني. واضح يا جماعة؟ يوقف ثمنه على الثاني. لماذا؟ للمصلحة العليا. لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وبكل حال فاللبن والجذوع التي كانت وقفا أبدلها الخلفاء الراشدون بغيرها. يعني هذا من فعل الخلفاء الراشدين، استبدال الوقف إلى الأصلح والأنفع. قال: وبكل حال فاللبن والجذوع التي كانت وقفا أبدلها الخلفاء الراشدون بغيرها، أي عند توسعة المسجد النبوي، عند توسعة المسجد النبوي الذي حصل في عهد عمر، وهكذا ما زال يتوسع. قال: وهذا من أعظم ما يشتهر من القضايا، ولم ينكره منكر. قال: ولا فرق بين إبدال البناء ببناء وإبدال العرصة بعرصة إذا اقتضت المصلحة ذلك. قال: ولهذا أبدل عمر بن الخطاب مسجد الكوفة بمسجد آخر، أبدل نفس العرصة وصارت العرصة الأولى سوقا للتمارين بعد أن كانت مسجدا قال وهذا أبلغ ما يكون في إبدال الوقف للمصلحة. وهذا في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما كان سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في العراق، نقب بيت المال، نقب بيت المال، كان في المسجد بيت المال نقب، أي كسروه وسرق منهم، فكتب إليه عمر أن بع ذلك المسجد، عرف تلك المسجد وحول المسجد إلى السوق، إلى وسط السوق، قال فإنه لا يزال فيه مصل، فإن المسجد لا يزال فيه مصل، أي ما يستطيع إنسان يسرق ويكسر ويخرق. ففي دلالة على ماذا؟ جواز استبدال الوقف من مكان إلى مكان آخر. واضح يا جماعة؟ وهذا بفعل من؟ من فعل الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بمشهد ومسمع ومرعى من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا ينكر عليه منكر. فهذا كالإجماع، فهذا كالإجماع في هذه المسألة على أنه يجوز استبدال الوقف إلى غيره إذا كان ذلك الغير أنفع وأصلح، إن كان ذلك الغير أنفع وأصلح. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، قال على من قال بعدم تحويلات أو تحول آلات المسجد وأوقافه بمصيره في قفر، أي في كونه في مكان لا يصلى إليه ولا يصل إليه، قال أقول، أي الإمام الشوكاني قال أقول هذا جمود يخالف ما فيه المصلحة للواقف وما فيه المصلحة للمصرف. قال فإن مصيره إلى هذه الحالة، فإن مصيره إلى هذه الحالة وهو كونه في قفر لا يصلي فيه أحد، يكون بقاء آلاته واستمرار أوقافه عليه من إضاعة المال التي صح النهي عنها، ومن حرمان الواقف ما يصل إليه من الصدقة الجارية، ومن حرمان طائفة من المسلمين للانتفاع بهذه الآلات وبهذه الأوقاف في مسجد مماثل لهذا المسجد. قال فالعجب ممن استحسن مثل هذا الرأي، فالعجب ممن استحسن مثل هذا الرأي. واضح يا جماعة؟ لا، فالحاصل أنه يجوز استبدال الوقف إلى وقف مثله أو أنفع منه، إن كان ثم مصلحة، إن كان ثم مصلحة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، مسألة ثانية، هل يجوز أو ما حكم الوقف في مرض الموت؟ ما حكم الوقف في مرض الموت؟ قال ابن قدامة رحمه الله إن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال، قال لأنه تبرع فاعتبر في مرض الموت من الثلث كالعتق والهبة، وإذا خرج من الثلث جاز من غير رضا الورثة. واضح يا جماعة؟ إن كان يعني الوقف في الثلث فما دون لا يشترط فيه رضا الورثة. يعني كيف صورة هذا الوقف؟ كان يقول أوقفت مثلا داري هذه، وكان عنده 3 دور أو أكثر متماثلة بعد الموت، أوقفتها مثلا للفقراء والمساكين بعد الموت، هل يجوز أم لا؟ يقول ابن قدامة رحمه الله إن كان في الثلث فما دون فإنه يجوز من غير استئذان الورثة. طيب، قال وما زاد على الثلث، إذا كان الوقف زائد على الثلث لزم الوقف منه في قدر الثلث، الثلث يخرج ماذا في الوقف؟ قال ووقف الزائد على إجازة الورثة، على إجازة الورثة، بمعنى أن الورثة إذا أجازوا الزائد على الثلث جاز، وإن رفضوا خرج الثلث أو قدر الثلث وما عدا فلا. قال رحمه الله لا نعلم في هذا خلافا عند القائلين بلزوم الوقف. واضح؟ قال وذلك لأن حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض، فمنع التبرع بزيادة على الثلث كالعطايا والعتق. وهذا يعني يكون المسألة فيه كالمسألة في الوصايا، وهو التفريق بين المرض المخوف والمرض الغير مخوف، فيحمل هذا على المرض المخوف. طيب، قال فأما إذا قال، لذا هو المسألة في ماذا؟ في الوقف في مرض الموت، وهذا يكون مرض مخوف أو لا؟ يكون مرضا مخوفا. طيب قال لأن حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض فمنع التبرع بزيادة على الثلث كالعطايا والعتق. قال فأما إذا قال هو وقف بعد موتي وأما إذا قال هو وقف بعد موتي قال فظاهر كلام الخرقي أنه يصح ويعتبر من الثلث كسائر الوصايا. قال وهو ظاهر كلام الإمام أحمد يعني عندنا الآن صورتان. الصورة الأولى أن يقول وقف وقفت هذا هو حي ثم مات يعني في مرض موته ثم مات بعد أن أوقف قال وقفت هذا البيت للمساكين من اليوم قال وفي أول النهار وفي آخر النهار توفي. واضح أم لا؟ الصورة الثانية أن يقول هذا البيت وقف للفقراء والمساكين إذا مت إذا أنا مت أو بعد موتي أن يقول بعد موتي فهذا جائز والثاني كذلك ماذا؟ جائز وكله ينفذ من ماذا؟ من الثلث فما فوق الثلث باستئذان الورثة. طيب قال وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وقال القاضي لا يصح هذا لأنه تعليق الوقف على شرط وتعليق الوقف على شرط غير جائز. والصحيح الأول وهو الذي صححه ابن قدامة وغيره ومسألة أن تعليق الشرط الوقف على شرط غير جائز بعد الوفاة هذا لا دليل عليه لذا العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى كذلك في السيل الجرار قال ولا دليل على هذا الأمر أي من منع أن يعلق الشرط أو الوقف على الموت يقول لا دليل له على هذا المنع أو أنه شرط ملغى أو باطل. واضح جماعة أم لا؟ فالصحيح الجواز والله تعالى أعلى وأعلم. طيب مسألة ثالثة وهي يجوز وقف ما جاز بيعه. يعني عندنا هنا في مسألة الوقف قاعدة وهي أنه ما يجوز أنه يجوز وقف ما جاز بيعه والانتفاع به مع بقاء عينه يعني وما لا يباع مما لا ينتفع به كما تقدم معنا في الشروط أنه ماذا في شروط الرهن أنه لا يجوز أو لا يصح. طيب قالوا يجوز وقف ما جاز بيعه والانتفاع به مع بقاء عينه وكان أصلا يبقى بقاء متصلا كالعقار والحيوان والسلاح والأثاث وأشباه ذلك العقار واضح والعقار مجمع عليه والحيوان مختلف فيه وصحيح أنه يجزئ والسلاح والأثاث أي الأثاث أو السلاح إذا كان في الحرب هذا واضح مجزئ والأثاث وأشباه ذلك وقع فيها خلاف سيأتي. وبهذا القول قال الإمام أحمد والشافعي رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله. وقال أبو يوسف من الحنفية لا يجوز وقف الحيوان ولا الرقيق ولا الكراع والكراع آلات يعني الحرب سلاح ونحوه. قال ولا الرقيق ولا الكراع ولا السلاح والغلمان والبقر وآلة في الأرض والآلة في الأرض الموقوفة تبعا لها. قال لأن الحيوان لا يقاتل عليه فلم يجز وقفه كما لو كان الوقف إلى مدة. واضح جماعة هذا قول أبي يوسف أنه لا يجوز الوقف في هذه الأشياء إلا يعني آلات يعني الغلمان يعني آلات الأرض فهي تبع لماذا الأرض تابع للأرض. وعن مالك في الكراع والسلاح روايتان في الكراع والسلاح ماذا روايتان والصحيح الجواز لحديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا وفيه وأما خالدا فإنكم تظلمون فإنكم تظلم الحديث. وفيه وأما خالد فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله متفق عليه. قدمنا الصحيح. وفي رواية للبخاري وأعتده أو أعتده يعني عتاده وأعتده. قال الخطابي رحمه الله الأعتاد ما يعده الرجل من المركوب والسلاح وآلة الجهاد. فهذا فيه دلالة على أن هذه الأشياء تحبس، وأن خالد رضي الله عنه وأرضاه حبس هذه الأشياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على صحة الوقف. وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعا، وفي البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزان حسناته. شاهد منه فرسا. وحديث ابن عباس أن أم معقل أو معقل قالت يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله وإني أريد الحج فأركبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبيه فإن الحج والعمرة في سبيل الله. الشاهد منهم جعل ناضحه في سبيل الله، الناضح الإبل جمل جعله إيش في سبيل الله، هو من الحيوان. واضح هذا جماعة؟ فيدل على ما تقدم. قال ولأنه يصح وقفه مع غيره فصح وقفه وحده كالعقار، كالعقار. طيب، والحديث المذكور حديث ابن عباس في قصة أم معقل رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني والوادع رحمه الله الجميع. فالشاهد أنه يجوز، يجوز ما تقدم ذكره في الوقف. طيب مسألة، يصح وقف المشاع، يصح وقف المشاع وهو كل مال لم يفصل. تقدم معنا معنى المشاع مرارا، يعني شركة ناس شركاء في بيت أو ورثة ورثوا أرضا، هل لواحد منهم أن يقف نصيبه؟ مثلا ورث إخوة اثنان مثلا أو ثلاثة ورثوا أرضا، أحدهم قال وقفت نصيبي، لم يقسم بعد، يقول وقفت نصيبي كانوا فيما بينهم، فقال أوقفت نصيبي لله عز وجل للفقراء والمساكين، هل يصح هذا الوقف أم لا؟ ذهب مالك والشافعي وأبو يوسف وكذلك هو قول الإمام أحمد إلى الجواز، إلى الجواز، أي أنه يجوز وقف المشاع. وقال ابن وقال محمد بن الحسن من الحنفية لا يصح، وبناه على أصله في أن القبض شرط وأن القبض لا يصح في المشاع. والصواب الأول، لأن في حديث عمر الذي هو في حديث الباب أنه أصاب 100 سهم من خيبر واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فأمره بوقفها، قالوا هذه صفة المشاع 100 سهم، أي أنها لم تفصل. واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا هذه صفة المشاع، والنبي صلى الله عليه وسلم أجازه فدل على جوازها. قال ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزا فجاز عليه مشاعا كالبيع، أو عرصة يجوز بيعها فجاز وقفها كالمفرزة أي مفروزة. قال لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع كحصوله في المفرز، ولا يسلم اعتبار القبض، وإن سلم فإذا صح في البيع صح أو لم يصح في ماذا في الوقف. واضح يا جماعة أم لا؟ إن سلم أنه صح في البيع فيقال لم يصح في ماذا في الوقف، لأن الدليل قد دل على جوازه كما في قصة عمر. طيب مسألة تلي هذه المسألة، وهي الوقف إذا صح زواله، إذا صح زال به ملك الواقف عنه، بمعنى أن الإنسان إذا قال وقفت أرضي الفلانية على الفقراء أو على زيد من الناس، أو أوقفت أرضي مسجدا لله رب العالمين، أو ما شابه ذلك. إذا صح الوقف زال ملك الواقف عنه، أي لا يصير مالكا. وفي المسألة خلاف، في المسألة خلاف، وهذا القول هو الصحيح عند الحنابلة والمشهور عند الشافعية، وهو كذلك مذهب أبي حنيفة. وعن أحمد لا يزول ملكه، عن أحمد رواية أنه لا يزول ملكه، وهو قول مالك، وحكي قولا للشافعي، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حبس الأصل وسبل الثمرة. واضح يا جماعة؟ يقول هذا فيه دلالة على أن الأصل يبقى ملكا، وإنما التسبيل لماذا؟ للثمرة، في قول وسبل الثمرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الوقف على معين، الوقف على معين قد تنازع العلماء في هل هو ملك للموقوف عليه، أو هو باق على ملك الواقف، أو هو ملك لله تعالى، على ثلاثة أقوال معروفة في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. قال: وأكثر أصحاب أحمد يختارون أنه ملك، أنه ملك للموقوف عليه، للموقوف عليه أي خرجت من ملك الواقف، كالقاضي، يعني كالقاضي وابن عقيل. قال: وأما المسجد، وأما المسجد ونحوه، قال: فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين. أما المسجد يعني إذا أوقف مسجدا وغيره، يعني إيش الفرق الآن بين المسألة الأولى والثانية؟ يقول شيخ الإسلام: إذا كان الوقف لمعين، الخلاف المذكور واضح، هل يكون الأصل ما زال ملكا للواقف أو ينتقل للموقوف قولا. وإذا كان إلى جهة، يعني مسجد أو مقبرة أو سقاية أو ما شابه ذلك، هل يقول المالك أم لا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما المسجد ونحوه فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين، وإنما يقال هو ملك لله، يقال هو ملك لله. قال: وقد يقال هو ملك، يعني هو ملك لله، وقد يقال هو ملك لجماعة المسلمين، يعني المسجد مسجد الكل، مسجد المسلمين، وأحيانا يقال مسجد ماذا؟ مسجد لله عز وجل. قال: لأنهم المستحقون للانتفاع به. واضح يا جماعة؟ فهذا فعلم من هذا النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أن الوقف يزيل الملك عن الواقف إذا كان مسجدا أو نحو من الجهات، وأما إذا كان معينا ففيه الخلاف السابق، فيه الخلاف السابق، أي هل ينتقل عن المالك إلى الموقوف عليه، أو أنه يبقى في ملكا للواقف، قولان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. طيب، مسألة تلي هذه المسألة، وهي: قالوا: ما زاد من حصر المسجد، من حصر المسجد، مثل هذه الآن عندنا القطائف هذه والفرش، أو إضاءات، هم كانوا يمثلون فوقها بالزيت، لكن نحن نقول اليوم مثل هذه الإضاءات زائدة، أو مراوح زائدة، أو مصاحف، مثلا مسجد فيه مصاحف زائدة، أو غيرها من الأمور التي يستغنى عنها أو يستغني عنها المسجد لزيادتها فيه، جاز أن يجعل في مسجد آخر، جاز أن يجعل في مسجد آخر، أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيره، وغيرهم، على فقراء جيرانه، أي جيران المسجد وغيره، أي وغير المسجد. وبنحو هذا أفتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما سئل عن هذه المسألة، وقال به كذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. قال الإمام أحمد رحمه الله، استدل الإمام أحمد، قال: كان شيبة، وهو القائم على الكعبة، كان شيبة يتصدق بخلقان الكعبة، يتصدق بخلقان الكعبة بمعنى الكساء التي على الكعبة إذا بلي وقدم يتصدق به على ماذا؟ على الفقراء. طيب، يعني روى الخلال كما ذكر ابن قدامة في المغني، روى الخلال بإسناده عن علقمة عن أمه أن شيبة ابن عثمان الحجبي أي حاجب الكعبة جاء إلى عائشة رضي الله عنها فقال يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تكثر عليها فننزعها فنحفر لها آبار فندفنها حتى لا تلبسها الحائض والجنب، واضح؟ فقالت عائشة بئس ما صنعت، قالت عائشة بئس ما صنعت ولم تصب، يعني أنكرت عليه هذا الفعل أنه يحفر لها ويدفنها. يقول لي ما فعلت هذا؟ تقول عائشة بئس ما صنعت ولم تصب، إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب، ولكن لو بعتها، تقول لو بعتها وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين، فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة. وهذا الأثر لو صح لكان ما شاء الله كما يقال في الباب مغني، ولكن الأثر كما قال علامة الألباني رواه البيهقي وغيره وسنده ضعيف، ولو علتان: الأولى جهالة أم علقمة لم يوثقها سوى ابن حبان، والأخرى ضعف عبد الله والد علي بن المديني. قال ابن قدامة قال وهذه قصة مثلها ينتشر ولم ينكر فيكون إجماعا. طيب، قال ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف في المساكين كالوقف المنقطع، واضح يا جماعة؟ من حيث المعنى المعنى صحيح، من حيث المعنى أن الوقف المنقطع الأصل كما مر معنا في المسألة السابقة هي مسألة استبدال الوقف، أنه يستبدل بماذا؟ بمثله أو أفضل، واضح يا جماعة؟ يستبدل بمثله أو أفضل. فكذلك إذا كان مثلا فرش زائدة في المسجد لا حاجة لهم فيها، أو كانت إضاءة زائدة لا حاجة لهم فيها، ولا سيما إذا خشوا من إذا بقيت أن تتلف، فماذا يصنعون؟ ينقلونها إلى مسجد آخر. فإن لم يكن ثم مسجد محتاج إليها تصدقوا بها على الفقراء، واضح يا جماعة؟ لا تصدقوا بها على الفقراء، والله تعالى أعلى وأعلم. كم الساعة؟ طيب نكتفي بهذا، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.